إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. قال: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، يعني ذكر البخاري في صحيحه وكذا مسلم رحمة الله عليهم. فقول ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رأى حلة، الحلة واحدة الحلل، وهي نوع من ثياب اليمن، يعني من الثياب الذي اليمن كانوا معروفين في هذا الوقت بصنع الثياب. والحلة هذه لا تكون إلا من ثوبين جديدين يتلبسوا فوق بعضها. فعمر رضي الله عنه رأى هذه الحلة. وسيراء فيه خطوط أو أغلبه من حرير، فأعجبت هذه الحلة عمر رضي الله عنه، فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريها فيلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءه الوفود يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بها الوفود. طيب، ليه خص يوم الجمعة ومقابلة الوفود؟ لأن يوم الجمعة ده يوم عيد، وقال النبي أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وأن هذا اليوم بحث عنه أهل الكتاب من اليهود والنصارى فضلوا، فكان السبت للنصارى لليهود والأحد للنصارى. كان من الترتيب الطبيعي المسلمون يأخذون الاثنين، لكن هدى الله عز وجل أمة الإسلام إلى هذا اليوم الذي ضل فيه من قبلنا من أهل الكتاب، وهو يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزين في هذا اليوم، بل أرشدنا إلى أنه ينبغي للمسلم أن يجعل يوما ثيابا معينة لهذا اليوم. فقال كما عند ابن ماجة وغيره: ما على أحدكم بأس لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. يعني بتلبس طول الأسبوع مثلا في شغلك وعملك ثياب معينة، لتتخذ ثيابا معينة ليوم الجمعة تتزين فيه للقاء ربك جل وعلا. انت رايح تصلي الجمعة كده تلبس هذا الثياب. والوفود وهم الذين يأتون من خارج البلاد يقابلون النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للإنسان أن يكون في صورة طيبة وفي منظر جميل. والنبي قال عندما قال: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الحديث، فقالوا يعني الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ولعله حسن. قال: ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. فأشار عمر على النبي فقال: ابتع هذه. كلمة البيع من أفعال الأضداد، تستخدم في البيع والشراء: ابتعت من فلان وابتعت لفلان. ابتعت من فلان يعني اشتريت أنا منه، ابتعت له أي بعت له، فيستعمل في الضدين معا. فقال ابتحث يعني اشتري هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له. المقصود بالخلاق هنا الدين يعني، أي من لا نصيب له ولا حظ له في الدين، لأنه حرير، وتعرفين الحرير طبعا محرم بالنص الصريح. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالحرير والذهب فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لأناثها. ولما قال لفظ الذكور فينا فائدة، ليه ما قالش الرجال؟ حد عارف ليه؟ أيوة، تشمل الكبير والصغير، يعني ما ينفعش ألبس ابني هو صغير لم يبلغ يعني، وأنه غير مكلف ولا يجدع القلم، لكن النبي يعني ما يقول عليه الصلاة والسلام حتى لا يتعود الولد على هذا الترفيه المحرم فيشب عليه، تيجي تنزعه منه بعد كده ما ينفعش. زي البنت يقول لك تصغيرة ولابسة قصير وعريان ومتنيلة بنيلة، يا لبس بنتك الحجاب ولا البنت صغيرة، انتوا هتعقدونا ليه؟ فلما البنت تكبر تستعصي على الحجاب، لان ما تعودتش، هي تعودت تمشي جسمها عريان فألفت هذا. لكن الواحد او الواحدة اللي تمشي مسطورة طول عمرها لما تيجي تتعرى تستأنف العري لان تعودت على كده. فالبدايات مزلة كما قال أهل العلم. ومعلوم أن الحرير المحرم إذا كان خالصا أو أغلب الثياب حرير، لكن لو في نسبة حرير في بعض الثياب يعني مثلا كتان وحرير مثلا بنسبة 90 و10، 90% كتان و10 حرير، حرام ولا حلال؟ حلال، لأن هذا لا يسمى حرير، هذا الثياب لا يسمى حرير. فالمحرم منه ما كان خالصا أو أغلبه حرير، فكان هذا الثياب خليط لكن الحرير فيه متساوي أو أغلب. فقال النبي إنما يلبس هذه من لا خلاق له. يبقى النبي لم ينكر على عمر مسألة التزين، والإنسان يكون في منظر طيب وشكل جميل، عشان كده نفهم رحمك الله جماعة الصوفية يمشوا هدومهم مقطعة وشكلهم سيء وبريالة ويقول لك ده إسلام، ده كلام فارغ. لو كان هذا دين لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان أجمل الناس وأتم الناس خلقا وخلقا وهنداما ومنظرا عليه الصلاة والسلام، وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما تجيش بقى تقول الحديث كده يبقى أنا ألمع وألبس زي جماعة اللي ما ينفعش، لا لا، أثر النعمة هنا زي ما ربنا علمنا وزي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام، لا نتزين بمعصية الله جل وعلا. يعني بعض الناس بيفهم المسألة غلط، تمام. وبرضو النساء يقول لك إن الله جميل ويحب الجمال، اللي 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 يظهر مني زكاة عني، طبعا كلام فارغ، طبعا بيقولوا أمثال غريبة. يبقى النبي أقر عمر على مسألة التزين، لكن أنكر عليه مسألة الثياب إن ده فيه حرير وهذا لا يحل للمسلمين، وكيف برأس المسلمين صلى الله عليه وسلم. بعد فترة النبي قالوا أتواب من هذه، يعني صدقة يتصدق بها على الناس، فالنبي خد منها قطعة وأرسلها إلى عمر، فعمر استغرب قال كيف ألبسها، رجع للنبي وقال له كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت وانت حرمتها قبل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أعطكها لتلبسها وإنما تبيعها أو تكسوها، يعني تبيعها وتنتفع بثمنها أو تهديها لغيرك مما يحل له لبس هذا الثياب اللي هم النساء وما شابه. إذن العلماء قالوا يستفاد من هذا إن الحرير حرام لبسه، لكن لو بعته وانتفعت بثمنه هذا جائز، لأن النبي قال لهم تبيعها أو تكسوها. يبقى في أعيان و يعني مثلا الخمر حرام وثمنها كذلك حرام، في أشياء إذا حرمت فيحرم الفعل وثمنه، لكن أشياء لو كانت محرمة علي وبعتها لغيري وانتفعت بثمنها لا حرج فيه، زي الحرير هنا، لأن ممكن أبيع الحرير لمن يحل له لبسه، لكن الخمرة محرمة على عموم الأم، وحتى لو بعتها الكافر لا يجوز، لأن النبي حرم فيها كل من اشترك فيها بسهم، العاصر والمعصور له والبائع والوسيط، كل من اشترك فيها فهو ملعون، والربا كذلك مثلا يعني. فالنبي قال له بيعها يبقى ينتفع بالثمن، فدل ذلك على أن اللبس حرام والبيع والانتفاع بالثمن حلال. سيدنا تفضل. لا هنا هنتكلم فيها الوقت جاي في الكلام الوقت، تمام. فسيدنا عمر أرسل بها إلى أخ له، أخوه في النسب يعني، ولم يكن أسلم وقتئذ، لأن الكافر لا يطالب بفروع الشريعة في الدنيا، الكافر لا يطالب بفروع الشريعة في الدنيا، لكن في الآخرة يحاسب على الدين جملة، على الإسلام رأسا ولا على الأصول والفروع؟ يحاسب على فروع الشريعة. إيه الدليل؟ في سورة الصفات: الذين فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الكافر يوم القيامة سيحاسب على فروع الشريعة، يعني يأتي الكافر فيحاسب على الكفر رأسا، وبعدين يقول له مثلا أنت عمرك 60 سنة بلغت وانت عندك 15، يعني المفروض كنت تطالب لو انت مسلم تصلي لله كام؟ 45 سنة، في 5 فروض في اليوم، يبقى مثلا وليكن مثلا عندك 1,000,000 فرض ما صليتهمش تحاسب عليهم، كان عندك مال وزكاتك مثلا 1,000,000 جنيه في مدار عمرك تحاسب عليهم، صلة الرحم وهكذا، يحاسب على الكفر وعلى فروع الشريعة أيضا. لكن في الدنيا لا يطالب بفروع الشريعة لأنه كافر وليس بعد الكفر ذنب. أهداها عمر له، فيستفاد من الحديث جواز الهدية إلى المشرك، خلاص، لأن طبعا التعامل معهم حلال إذا كان معاهدا أو ذميا أو غير حربي، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويستفاد منه أيضا استحباب لبس أنفس الثياب، بس الأنفس هنا يختلف باختلاف الأشخاص، ما تروحش مثلا تجيب ثياب مثلا تشتري جلابية مثلا أو مطرون ب2,000 جنيه وتقول لي ما النبي أباح ذلك، فالمسألة مختلفة، قد يكون 2,000 جنيه دول بالنسبة لشخص ما اعتدال، وفي حقك أنت إسراف، فالمسألة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. والنبي قال كما في البخاري من حديث ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة. المخيلة اللي هو الكبر والعجب يعني. الصرف ده قالوا مجاوزة الحد، فأظن ابن عمر أو غيره فسر الصرف يعني قال: دينار أنفقته في حله في غير حله صرف، وألف دينار أنفقته في حله ليس بإسراف. يبقى الإسراف هنا أن يدخل في المعصية، خلاص. وفيها صلة الأقارب وإن كانوا كفار، إن الحديث ده أصلا سيدنا الإمام البخاري أورده لهذه المسألة، مسألة صلة الوالد أو الأقارب عموما إذا كانوا مشركين. وإحنا قلنا قبل كده شرحنا الدرس الماضي حديث أسماء عندما جاءت أمها إليها فذهبت إلى النبي فقالت: إن أمي أتتني وهي راغمة، وفي رواية راغبة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمي. وكانت أمها على الشرك وقتئذ. فصلة القريب الكافر جائزة. قال النووي: وفيه جواز البيع والشراء عند باب المسجد. طب جاب ده منين؟ في بعض روايات الحديث أن عمر رضي الله عنه رأى هذه الحلة تباع عند باب المسجد، يعني البياع واقف قدام باب المسجد يعني. فأشار عمر على النبي أن يشتريها عليه الصلاة والسلام، لكن شريطة كما قال أهل العلم ألا يكون ذلك فيه إذاء للمصلين كما يحدث الآن في أغلب المساجد، تلاقي قدام المساجد الكبيرة بياعين كتير فبيعملوا ضوضاء ويشغلون المصلين عن صلاتهم، فهذا منهي عنه لأن فيه ضرر على من بداخل المسجد، لكن إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس، لكن البيع والشراء داخل المسجد منهي عنه. سؤالك دكتور لو هيبيعها نعم لو هيبيعها الراجل يعني الأشياء التي في الأصل مباحة أو قد يكون فيها وجه حل وجه حرمة، نقول زي إيه مثلا؟ تلفزيون مثلا، أو أدوات الزينة بتاع النساء، واحد فتح محل فيه زينة نساء، أو ملابس فيها تبرج للمرأة اللي لبستها في الشارع يعني، حكم بيعها إيه؟ ممكن امرأة تشتريها فتتزين بها لزوجها في الحلال، وممكن امرأة تشتريها للتبرج. فالبائع هنا لا يسأل كل سائلة تشتري منه، كل من تشتري منه تعصي الله بها أو لا، ولكن إذا تيقن وغلب على ظن أن هذه المرأة ستشتريها للمعصية فلا يحل له البيع. لكن إذا شك فما أمرنا بالتنقيب عما بداخل الناس. فلو أنا هبيعها مثلا لراجل وأنا غير متأكد أنه هيلبسها هو بنفسه يجوز البيع، لكن لو أنا متيقن أنه هو اللي هيلبسها يحرم البيع. طيب جبناها منين دي؟ في قول الحديث اللي معنا الثاني، يعني حديث عبد الله بن عمرو قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. يعني إنسان يسب إنسانا بأبيه وأمه فيرد عليه الآخر بنفس سبه، فهو الذي تسبب في سب أبيه وأمه. والحديث ده أصل في قاعدة سد الذرائع، والأصل فيه أيضا قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما تروحش مثلا تقعد في مجلس فيه غير المسلمين وليكن نصارى مثلا فتسب عقيدة النصارى، فيوم واحد نصراني يسب الحق جل وعلا، فأنت الذي تسببت في شتم الله جل وعلا، فهي مسد ذرائع. فالعلماء يقولون هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل. لو أنت بتعمل عمل مباح في الأصل، كونك تسب إله المشركين اللات أو العزة أو غيرها هذا لا حرج فيه، لكن لو أدى سبه إلى أن يعود السب على الحق جل وعلا فهذا لا يجوز لك فعله لهذا الحديث ولهذه الآية الكريمة. قال واستنبط منه الماوردي أحد العلماء الشافعية منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه، والعصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمرا. لو أنت متأكد أن واحد يشتري منك ثوب حرير يلبسه هو، أو يشتري منك نبيذ فيفعله زبيب فيفعله خمرا، أو عنب فيعصره خمرا ويشرب الخمرة، فيحرم عليك البيع لهذا حسه سد الذرائع يعني. قال وفي الحديث دليل على عظم حق الأبوين، وإن الصحابة ما كان يضر برأسهم إن واحد يسب أمه، فالنبي بين المسألة إن لأن سب الأب أو الأم يجف عنه طبع المسلم السليم، هذا ما يأتي على ذهن إنسان أبدا مهما بلغ عقوقه أنه يسب أبوه أو أمه. فتعجب الصحابة كيف يقع ذلك، فبين لهم الأمر. وما كان الصحابة يظنون أو يدور في خلدهم أنه سيأتي يوم الرجل بالفعل يسب والديه، وهذا من شدة العقوق، حتى جعلها النبي من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربته، أن الإنسان يستعبد أحد والديه أو والديه عنده يكون خدما تحت يديه، وكان سببا في وجوده، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الحالة الوحيدة التي يكافئ فيها الولد الوالد إنك تلاقي أبوك عبد يباع في الأسواق كأي سلعة فتشتريه من حر مالك ثم تعتقه لوجه الله برا به. نفهم من كده ايه؟ محدش في الدنيا يكافئ الأبوين على الفعل على البر يعني مهما فعل، فكيف يقع النقيض؟ انه يعق ويأتي برأس العقوق فيكون سببا في لعن الوالدين أو يسبهما بالفعل. فهذا فيه التنفير من العقوق وأنه من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. ولهذا حفز النبي مسامع القوم فقال إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، ودي غريبة جدا. فالصحابة استغربوا يعني من يفعل هذا، فبين طريقة السب التي ستقع. طيب، وقال العلماء فيه جواز مراجعة الطالب للشيخ إذا أشكل عليه أمر، لأن الصحابة استغربوا فقالوا كيف يقع ذلك؟ فإذا أشكل على السامع أمرا في العلم من الشيخ فليراجعه في المسألة ولا حرج فيها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير وصغير يعني نختم به متعلق بحديثنا، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا قال من الكبائر عند الله تعالى أن يستتب الرجل لوالديه. الحديث ده من قول عبد الله بن عمرو بن العاص، أخذه من مفهوم الحديث السابق، ثم فقال إن من الكبائر عند الله تعالى أن يستتب الرجل لوالديه، أي يكون سببا في لعن والديه أو سبهما. وقال إن من الكبائر عند الله، لحددها عند الله، إن قد يستسهل الإنسان سب والديه، لأن طبيعة الناس واحد شتمني فأنا برد الشتمة، ده شيء طبيعي عند الناس يعني، فهذا الرد كبيرة. وإذا قال ربنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فقد تظن أن رد الإذاء سهل، لكن هذا عند الله عز وجل كبيرة من الكبائر. ففيه تنفير من أن يكون الرجل سببا في سب والديه بأن يشتم الرجل الرجل فيعود السب عليه فيكون هو الذي لعن أو سب والديه بالفعل. نعم، ونكتفي بهذا إن شاء الله. لقبول الامتحان من الساعة الواحدة إلى الخامسة، أي في وقت العصر كله في الامتحان، ماذا أفعل في العصر؟ هل يمكن أن أصليه جمعا مع الظهر؟ يجوز أنك تصلي جمع هيبقى جمع تقديم بس، لأن ما ينفعش في جمع تأخير يعني، لأن الساعة 5 ده المغرب بيكون أزم مش كده، أو مش هيتمكن من أداء العصر. يبقى لو عندك امتحان من الساعة 1 للساعة 5 هتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، تصلي الظهر على 4 ركعات وبعدين تصلي العصر كذلك 4 ركعات جمع تقديم، تقيم وتصلي 4 ركعات. يقول أحد الطلبة ذهب للدكتور وشرح له ظروفه الخاصة، فأعطاه الدكتور سؤال في الامتحان، هل لو وصلني هذا السؤال أن أنظر فيه؟ ولما فعله الدكتور لا يجوز، أنه يخص أحد الطلبة ببعض الأسئلة سدأت في الامتحان، وما دام الدكتور أظهره فليعمم السؤال على الجميع، يعني لو أظهرته لإخوانك لا حرج فيه. يوجد في الحاضرين من هو يريد الالتزام ولكنه يتوهم حدوث مشاكل بسبب اللحية أو حضور الدروس، وآخرون يقللون من شأن الالتزام، نرجو من فضل توضيح الالتزام وسائل الثبات أمام مشاكل الله. شوف يا أخي الكريم، أي شيء في الدنيا له ثمن. أنت عايز الجنة ببلاش؟ قال النبي ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أي شيء في الدنيا لابد له من ثمن، فالالتزام لابد أن يأتي عليك بالتقييد والمشاكل، والمسألة محتاجة الثبات، لأن الله قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من من المسلمين الأول اعتنق الإسلام ولم يفتن في دينه، بل فتنوا حتى في أنفسهم في أعز ما يملكون، ليس في المال والولد والأهل، تركوا هذا كله لله عز وجل، فتنوا في أرواحهم، منهم من قضى نحبه وما أخذ من الحياة شيء، فقال ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. الصحابة أحد الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أطرف الشباب في أهل مكة فأسلم وكان وحيد والديه فدخل على النبي في المدينة ويلبس ثياب قصيرة مرقعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد بالله لقد رأيت هذا بين أبوين كريمين يغذوانه بأطيب الطعام وكانت تشترى له الحلة بكذا وكذا من هنا وهناك وهو اليوم إلى ما ترون وغدا تفتح عليكم الدنيا. فقال رجل نحن يومئذ خير من هذا اليوم يا رسول الله نكفى المؤونة ونتفرغ للعبادة. قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ. فالصحابة لنا فيهم أسوة حسنة، تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم وبذلوا الأرواح في سبيل الله وثبتوا في المعتقد. فأنت عايز تسلم يعني عفوا تلتزم بدين الله عز وجل ولا يعترضك أي شيء في طريق الالتزام. لو كان الإيمان أو الالتزام بالدين كلمة قال لادعى كل الناس أنهم ملتزمون ولا خطب الجنة كل الخلق. ده حتى الكافر لو سألته أنت بتعمل كده ليه يقول لك عشان أخش الجنة بكفره وعبادته للأصنام ومعصيته. فلابد أن يرى الله عز وجل من العبد صدق اللجوء إليه جل وعلا، شيء طبيعي جدا الابتلاء. ولذلك سألوا يعني لأن يبتلى العبد فيصبر أم يعافى فيشكر، أيهما أفضل؟ أن يعافى فيشكر. لكن قال الشافعي لا يعافى العبد فيشكر حتى يبتلى فيصبر، لازم مش ممكن أبدا أن الإنسان كده من أول ما تلتزم بدينك تلاقي المسألة سهلة والطريق ممهد، ومش ممكن. حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. ولما خلق الله الجنة قال جبريل انظر فيها، فنظر فيها وما فيها من نعيم فقال فقال ما يسمع بها أحد من خلقك إلا طلبها. فخلق النار فقال انظر فيه، فنظر فيها فقال لا يسمع بها أحد من خلقك إلا فر منها. فحف الله الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، ثم قال انظر، فقال أرى ألا يدخلها أحد أي في الجنة لما حولها من مكاره، والنار ألا يهرب منها أحد لما فيها من الشهوات. فطريق الجنة طريق كل عقبات وأشواك، لكن طريق النار كل زحام من كثرة الناس لا تجد موضع قدم تمشي فيه، لكن تعرف الأمور بالعواقب. والمسألة محتاجة شوية فهم وصبر ووعي. مشاكل الأسرة اللي بتعترض أغلب الشباب، أنا أرى أن أغلب المشاكل اللي بتحصل لنا مع أبائنا وأمهاتنا بسوء فهم الأخ الذي التزم بدين الله أو استقام على أمر الله عز وجل. لأن الشيخ مصطفى بيرى أن الكلمة دي مش كويسة، مسألة الالتزام، وأنا معه في هذه المسألة، أنه لفظ وافد لنقل استقام الرجل، وهذا الذي جاء في الإسلام قل أمنت بالله ثم استقم. يعني لو الأخ اللي التزم أبوه وأمه وعيلته شافوا منه الوجه الحسن للالتزام، حسن الخلق والأدب والاحترام. أنا والله أغلب أبائنا ناس طيبين على الفطرة بيحبوا الإسلام بطبيعتهم، لكن هو خايف ان ابنه يلتحي، خايف عليه بس، مش بيكره الإسلام ولا بيكره السنة أبدا، لكن هي مسألة خوف. وبعدين تلاقي الولد أول ما التزم لسانه طويل وصوته عالي وبيفشل في الدراسة، فشيء طبيعي ان الأب يكره الالتزام. لكن من يوم ما التزم باظ. والله واحد قالها لي، كان ابنه في كلية التجارة قعد في سنة تانية ثلاث سنين وثالثة ثلاث سنين ولسه في رابعة ما خلصهاش ودخل الجيش وخلص. أبوه قال لي، والله أبوه راجل مهندس ومحترم ومن الناس الفضلاء، راجل عادي من عوام الناس لكن راجل دين بصل، قال لي ابني من يوم ما التزم باص. طب ده نموذج سيء للملتزمين، ده خطأ. المفروض كنت بتجيب مثلا مقبول في الكلية، التزمت، هل دينك بقول لك اقعد صيح في الشارع؟ يبقى لازم أقول للناس أنا مسلم. اللي بيجيب الأول على الدفعة ده أحسن مني في إيه؟ وتلاقي واد فاسق ما بصليش وبتاع بناته، ما تبقى أنت نموذج للمسلمين يا أخوانا. يقول للناس هو ده الإسلام، أنا مهندس ناجح وده طبيب ناجح يبقى نعرف الناس إن إحنا الإسلام بتاعنا ما قلناش وفشل وقاعدين صايعين في الشوارع ولا نقعد في المساجد 24 ساعة، لا طبعا. عايزين نقول للناس الإسلام ده حاجة عملية، طالب متفوق لسانه حلو حسن الخلق مع أبيه وأمه، شيء طبيعي. لو الأهل في البيوت شافوا منا الصورة المشرقة دي أبدا مش هيحارب الالتزام. أنا أخ حبيبنا التزم وأحسبه ولد محترم ودين وخلوق، أبوه حب الالتزام والتحى بسبب ابنه. ليه؟ شاف من ابنه نموذج المسلم الكويس. بقول لي كان نرفوز ومحدش بيعرف يمشي عليه كلمة ولسانه طويل وعصبي، أول ما التزم هدى وبقى كويس وماشي في دراسته وأحسن واحد في إخواته. احنا عايزين كده، أغلب أبائنا كده بفضل الله بيحبوا الدين بس هو خايف على الولد. فعرفوا بقى بس عملي بقى ان الالتزام ده حاجه جميله، مش جوه حدك، مش حال اللي انت طايله عمله اخبط دماغك في الحيط، ماشي طبيعي يقرا الاسلام. فما ينفعش. فالاخ اللي بيسال يعني المشاكل دي شيء طبيعي لان ابتلاءات، لكن اغلب مشاكل اللي في بيتنا تحل بحسن تطبيق الاسلام وبحسن الخلق اللي بنتكلم عليه دلوقتي، بر الوالدين وحسن وصلة الارحام ومثل هذه المسائل. وسائل الثبات كثيرة، يعني تقريبا تكلمنا عنها بشيء من التفصيل في دروس رمضان، يعني أنا أجملها لك كده. أولا الدعاء، أن تكثر من الدعاء الله عز وجل أن يثبتك، وكان هذا حال النبي، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. والصحبة الصالحة، وهذا من أهم وسائل الثبات على طريق الهداية، أنك يعني يكون لك رفقة طيبة تشد من أزرك وتأخذك إلى راضي الإيمان، لأن كما قال ربنا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإنسان لو التزم أو استقام على الأمر ولسه الشلة بتاع زمان دي موجودة معاه، مش ممكن عشان كده الراجل لقيت المية وسأل العالم قال له من يحل بينك وبين التوبة؟ بس سيب بلدك وروح البلد فلانية، فإن قومك قوم سوء وهذه بلد فيها أناس صالحين فاعبد الله معهم. يبقى شوف رفقة طيبة تعينك على أمر الله، إن أطعت الله أعنوك، وإن نسيت ذكروك، وإن زلت قدمك جروا يدك إلى رياض الطاعة مرة ثانية. فالصحبة من أهم ما يمكن. النبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. من درجة التأثير تأثير الصحبة في بعضهم أن يحاكي الإنسان صاحبه حتى في المعتقد. هذا تنبيه على أن الإنسان لا يصاحب إلا أهل الإيمان والتقوى، يعينوه على أمر الله عز وجل. يبقى قلنا الدعاء، الصحبة الصالحة، محاسبة النفس، الإنسان لو حاسب نفسه أول بأول استطاع أن يقيم نهضة نعملت كذا وكذا، ده حرام ده حلال، ده يحل لا يحل، هتقول إيه ربنا يوم القيامة؟ يبقى أحاسب نفسي أولا بأول. ترك محاسبة النفس خطر شديد ويضيع الإنسان في الدنيا والآخرة. وقال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. والتوبة، توب إلى الله في اليوم النار كل يوم آلاف المرات، لأن الذنوب قد تكون تعصي وتتوب، تعصي وتتوب، فشنو لك إيه؟ ما أكثر ما تعصي وتتوب، تعصي وتتوب، لا يغفر لك، فييئسك من رحمة الله. فالإنسان يسرف على نفسه في المعاصي، لكن لو أحدثت توبة تب إلى الله وليكن كل لحظة تمر عليه، واعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب، وأنه مهما تاب العبد يتوب الله، ولا يمل الله حتى يمل العبد. فالتوبة تنظف نفسك من الذنوب أول بأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم الليلة أكثر من 100 مرة، من 100 مرة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأصل كل هذا أن يعني يوفقك الله عز وجل للثبات، أن يعني كما قال ربنا فمن يريد الله أن يهديه اشرح صدره للإسلام. نسأل الله أن يشرح صدورنا وصدور المسلمين إلى دين الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سلسلة تانية حكم بيع الصليب للنصارى، الذهب للرجل النصراني. أولا صنع الصليب حرام، لا يجوز لمسلم أن يصنع الصليب أبدا، فكيف يبيعه؟ لأن الصليب هذا شعار الكفر، هم يقولون أن هذا عيسى الذي صلب، ونحن نقول ما صلب عيسى بل رفع إلى السماء، فأنت تكذب القرآن بهذا. وبالنسبة مسألة التهنئة النصارى بأعيادهم، هذا مسألة محرمة عليها إجماع بين أهل العلم، ما قال بحلها أحد إلا المخزولين من أشباه العلماء في زماننا النهاردة، جماعة بتوع الكراسي والكلام الفارغ ده. لكن دي مسألة عليها إجماع على عند الأمة قديما وحديثا، كل مجمع على تحريم تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم، لأن الأعياد دي شعارات الأديان، وكل عيد عندهم مرتبط بعقيدة. فما جيش أنا أقول له كل سنة أنت طيب في عيد، وما ينفعش، ما 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 تدلوش قصر 11 وتمشي تدلو ظهرك، ما قلناش كده، عامله بالمعروف وبالتي هي احسن، لكن تهنيه بعيده لا، ما ينفعش. لان في هذا الاقرار، ايوه ما ده اللي عايزين نقوله، اقرار لكفرهم ونحن قال ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقالوا ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له. خلاص. وأما بيع الذهب للرجل النصراني فيجوز، لأنه لا يطالب به في الدنيا. إذا كان إنسان مثلا تاجر ذهب دخل عليه نصراني يشتري ذهب لنفسه، لا حرج أن يبيع له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.